بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. وهو فاسد لوضوح امتناع الاشتراك في هذه المعاني، وهو راجع إلى التوهم المذكور. قلنا بأنه هناك توهم، السلام عليكم ورحمة الله، هناك توهم وجوب الاشتراك اللفظي في مقابل الامتناع. ليش؟ لأن المعاني غير متناهية، فإذا لم يكن عندنا شنو اشتراك لفظي، فتبقى هناك معاني كثيرة لا ألفاظ لها، لأن الألفاظ متناهية، المعاني غير متناهية، فنحن نحتاج إلى الاشتراك اللفظي. هذا التوهم فاسد، وهو يعني هذا التوهم فاسد لعدة أدلة. لوضوح، هذا هو الدليل الأول، لوضوح امتناع الاشتراك في هذه المعاني. لاحظوا، بالنسبة إلى هذه المعاني لا يمكن الاشتراك. ليش لا يمكن الاشتراك؟ لأن هذه المعاني إما هي متناهية أو غير متناهية. هو ادعى عدم تناهي المعاني، هذا أول الكلام. ليش؟ لأن هذه المعاني مقيدة بالزمان والمكان وسائر الجهات المادية، والمادة متناهية. فأولا المعاني متناهية، هذا الجواب الأول. ثانيا أفرضوا المعاني غير متناهية، إذا المعاني غير متناهية الاشتراك لا يكون علاجا، بل العلاج هو الألفاظ غير المتناهية، لأن بالنتيجة الاشتراك أيضا يكون شنو؟ متناهيا. فإما نقول أساسا المعاني غير متناهية، عفوا المعاني متناهية. ليش؟ لأن المعاني مقيدة بظرف الزمان والمكان وسائر الجهات، وهذه الأمور متناهية، فمظروفها أيضا شنو يكون؟ متناهي. وإما أن نقول لو فرضنا أن المعاني غير متناهية فالاشتراك لا يكون علاجا، لأن الاشتراك أيضا مصداق من مصاديق المتناهي، نحتاج إلى ألفاظ غير متناهية، وهو يعني هذا التوهم فاسد. ليش؟ لوضوح امتناع الاشتراك في هذه المعاني. لوضوح امتناع الاشتراك في هذه المعاني ممكن تفسير العبارة بعدة تفسيرات. واحد، هذا اللي ذكرنا. من جانب آخر، الاشتراك في هذه المعاني ممتنع. يعني شنو ممتنع؟ يعني احنا ما نقدر بالنتيجة نجعل لفظا واحدا مشتركا للمعاني غير المتناهية، اصلا لا يمكن تصور ذلك. عرفت شلون؟ اللفظ الواحد يكون مشتركا في المعاني غير المتناهية، هذا يوجب الجهل، لأن اللاتناهي في المعاني يعني عدم بيان ووضوح حدود المعاني، ماكو حدود، فجهل بالمعنى. السلام عليكم ورحمة الله. فإذا كان هناك جهل بالمعنى، كيف يمكن وضع لفظ لمعنى مجهول؟ سبحكم الله. إذن لاحظوا، يقول لوضوح امتناع الاشتراك في هذه المعاني لا يمكن أن نجعل لفظا مشتركا بالنسبة إلى هذه المعاني غير المتناهية. ليش لا يمكن؟ بالبيان الأخير، لأن المعنى اللامتناهي غير محدود، وغير المحدود شنو بالنتيجة؟ مجهول للواضع. فكيف يمكن جعل لفظ إلى شنو؟ جعل لفظا لمعنى مجهول، هذا يوجب الجهل والتردد في المعاني. هذا من جانب. من جانب آخر ما ذكرناه أولا، لأن المعاني إذا كانت غير متناهية فاللفظ المشترك لا يكون علاجا، لأن اللفظ المشترك شنو؟ هو متناه، فنحتاج إلى ألفاظ وإلى أوضاع غير متناهية لاستدعائه. لاستدعائه هذا دليل لما ذكر من وضوح امتناع الاشتراك. لاستدعائه، الضمير راجع للاشتراك، لأن القول بالاشتراك اللفظي يستدعي الأوضاع غير المتناهية. هذا على تفسير. على تفسير آخر لاستدعائه نرجع الضمير لما ذكر من المعاني غير المتناهية. لما ذكر، ما ذكر لأن لفظه مفرد، لما ذكر من المعاني غير المتناهية لاستدعائه، يعني ما ذكر من المعاني غير المتناهية تستدعي أو يستدعي الأوضاع غير المتناهية. الأوضاع غير المتناهية يعني شنو؟ يعني وضع اللافظ بإزاء هذه المعاني، هذا الوضع لازم يكون بشكل غير متناهي. هذا أيضا إشكال. السلام عليكم ورحمة الله. شنو الإشكال؟ شوفوا، الوضع يكون من قبل الواضع إذا كان الواضع ممكنا محدودا متناهيا، كيف يمكن أن يضع على الشكل غير المتناهي؟ لا يمكن ذلك. صبحكم الله بالخير. شوفوا لاستدعائه، لاستدعائه قلنا إما الاشتراك وقد يكون هذا الإرجاع أفضل، وإما ما ذكر من المعاني غير المتناهية، هذا يستدعي الأوضاع من قبل الواضع. الأوضاع جمع واضع وفعل الواضع، يعني وضع اللفظ، وضع اللفظ اللامتناهي، وضع اللفظ اللامتناهي يعني وضع اللامتناهي لا يصدر إلا من الواجب، لا يكون صادرا من شنو؟ من الممكن. والواضع منه؟ الواضع هو رب العالمين، هذا قول من الأقوال. الواضع إما شخص واحد أو مثلا شيئا فشيئا على نحو التعين قد وضع هذا الشيء، والشخص الواحد والأشخاص المتعددون كلهم متناهون، فلا يمكنهم أن يجعلوا وضعا غير متناهي لاستدعاء هذه المعاني أو لاستدعاء الاشتراك الأوضاع غير المتناهية. من الناحية العربية، إذا الغير أضيف إلى المحلى بأل هنا لا يكون هو محلى بأل، في المرة الغير بوحده يستعمل ما يخالف لو جيء بأل، أما إذا غير أضيف إلى المحلى بأل هنا بعد ما يأخذ ألف لام، يعني مثلا غير الطلبة ما يصير نقول الغير الطلبة، فهنا الألف واللام إذا تتفضلون بشطبها الموجود على كلمة غير لاستدعائه، لاستدعاء الاشتراك الأوضاع غير المتناهية. زين، تقول كتبوا لكن الأوضاع متناهية، الأوضاع قطعا متناهية. الآن جنابك بإمكانك تأخذ أي قاموس من القواميس العربية وتشوف الأوضاع متناهية أو غير متناهية، فالأوضاع شنو؟ متناهية. فإذا كانت الأوضاع متناهية، إما لازم نقول بأن كثير من المعاني لم توضع لها ألفاظ، وإما نقول أن المعاني أيضا شنو؟ متناهية، مثل ما في أول البحث ذكرنا أن هذه المعاني المتصورة كلها محدودة بالزمان والمكان والجهات، والمحدود بزمان ومكان وجهة وأمر متناه وليس بغير المتناهي. فإذن لكن الأوضاع متناهية، النتيجة شنو راح تكون؟ النتيجة تكون أن المعاني أيضا متناهية. هكذا. ولو سلم هذا دليل آخر، انتهينا من الدليل الأول بفروعاته. أما الدليل الآخر ولو سلم بل سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الدليل على امتناع الاشتراك في مقابل التوهم المذكور يوم أمس، شنو كان التوهم؟ أحسنتم، أن الاشتراك أمر واجب. فهنا نقول لا، أصلا الاشتراك ممتنع إذا كان بنحو لا متناهي، لأن هو استدل لوجوب الاشتراك بشنو؟ بوجود المعاني اللامتناهية، فنحتاج إلى الاشتراك لحل المشكل فأجاب. ولو سلم شنو قلنا؟ هذا هو الدليل الثاني والدليل الآخر لرفع ودفع هذا التوهم. ولو سلم يعني سلم امكان الوضع غير المتناهي، يعني سلم الاشتراك بهذا المعنى لم يكد يجدي، يعني لا يفيد هذا الوضع. شوفوا الوضع لأجل المحاورة، مو لأجل أن تكتب مثلا هذه الألفاظ في القواميس فقط، صحيح يا لم؟ الوضع لأجل التفهيم والتفهم ولو بنحو المقتضي على ما ذكر يوم أمس. فإذا كان الوضع لأجل التفهيم والتفهم، البشر إيش قد يحتاج ألفاظ؟ يحتاج ألفاظ محدودة لو غير محدودة، يحتاج إلى ألفاظ متناهية أو لا متناهية، يحتاج إلى ألفاظ متناهية. فهذا الوضع والاشتراك ما يفيدنا أساسا. ولو سلم إن سلم إمكان الوضع غير المتناهي والاشتراك بهذا المعنى، يعني وجوب الاشتراك، لم يكد يجدي، يعني لا يفيد هذا الوضع اللامتناهي. يجدي الضمير راجع للوضع اللامتناهي أو لوجوب الاشتراك على ما ذكر. لم يكد يجدي إلا في مقدار متناه من المعاني كتبه، لأن تداول البشر في محاوراته في تفهيمه وتفهمه هذا شنو محدود، فمنحتاج إلى ألفاظ غير محدودة. هذا هو الدليل الثاني. الدليل الثالث، مضافا إلى تناهي المعاني الكلية دون الجزئيات، لاحظوا هذا الدليل الثالث شنو يريد يقول. يقول أفرض إحنا قلنا بوجود المعاني غير المتناهية، لكن هذه المعاني غير المتناهية مو كلية، جزئيات. يعني مثلا شوفوا الإنسان، الإنسان هو معنى محدود لكن جزئيات الإنسان، يعني مو كمفهوم كمصادق، ربما تكون هذه المصادق غير متناهية. مثلا نقول الحيوان كذلك، الشجر، الخشب وما أشبه، المعاني الكلية متناهية لكن مصادق هذه المعاني بما أنها تتجدد يوما بعد يوم فهي شنو؟ غير متناهية. فهنا سلمنا بوجود المعاني غير المتناهية لكن في الجزئيات. احنا في باب الوضع ما نحتاج الوضع لكل جزئي جزئي، وإنما يكفينا الوضع للكلي. والكليات شنو قلنا؟ أمور متناهية شنو؟ محدودة. فالوضع مو بحاجة إلى اللامتناهي من الألفاظ. ليش؟ لأن يكفي في الوضع الوضع للكليات، هذا يكفي في باب المحاورة في باب التفهيم والتفهم. فإذا يقول مضافا، مضافا هذا هو الدليل الثالث، إلى تناهي التناهي يعني المحدودية في مقابل اللامتناهي غير المتناهي، إلى تناهي المعاني الكلية والوضع للمعاني الكلية يكفينا. لاحظت شلون؟ المعاني الجزئية وإن كانت غير متناهية لكنها لا تقتضي الوضع غير المتناهي. ليش؟ لأن الوضع للمعاني الكلية المتناهية يكفينا ويغنينا عن الوضع للمعاني الجزئية، فلا داعي إلى وجوب الاشتراك، فلا داعي إلى وجوب الاشتراك. مضافا إلى تناهي المعاني الكلية، المعاني الكلية مثل شنو؟ مثل كلي الإنسان، مثل كلي الحيوان، مثل كلي الشجر، فارزة. وجزئياتها يعني جزئيات هذه المعاني وإن كانت غير متناهية فرضا، وإن كانت غير متناهية كتبوا فرضا. بالنتيجة احنا لا نقول حتى بأن الجزئيات غير متناهية، لأن الجزئيات مقيدة بظرف المكان والزمان والجهات، وهذه الظروف تجعلها شنو؟ متناهية. بعبارة أخرى أن هذه الجزئيات أمور مادية، والأمور المادية بالنتيجة شنو؟ متناهية. نحن نعتقد حتى الجن والملك والروح من الأمور المادية، لكن من المادة اللطيفة الشفافة. فالمادة سواء كانت لطيفة أو كثيفة فإنها محدودة، ولا متناهي هو الباري عز وجل حصرا، هذا هو اللا متناهي. جيم. وإن كانت غير متناهية يعني الجزئيات فرضا، إذا قلنا غير متناهية، إلا أن وضع الألفاظ بإزاء كلياتها يعني كليات هذه الجزئيات، فالوضع يكون لللفظ والموضوع له ماذا يكون؟ الأمر الكلي. هذا يغني عن وضع لفظ بأزاء الجزئيات. ليش يغنينا؟ لأن الوضع للكلي والاستعمال في الجزئي قلنا هذا شنو؟ جائز، إما من باب تطبيق الكلي على الفرد، وإما من باب الوضع عام والموضوع له شنو؟ خاص، وهذا قد ذكر سابقا. وضع الألفاظ بإزاء كلياتها يغني عن وضع اللفظ بإزاء الجزئيات. سلام عليكم. كما لا يخفى، كما لا يخفى يعني هذا أمر واضح. الآن أنتم لاحظوا القواميس العربية ما أكثر الوضع للكليات واستخدامها في شنو؟ في الجزئيات. مع هذا هو الجواب الرابع، صبحكم الله بالخير، مع أن المجاز باب واسع، وفرضوا أن المعاني غير محدودة والألفاظ لا تكفي، والواضع جزاه الله خيرا قد وضع لنا بنسبة 70% من الألفاظ للمعاني، إيش قد بقى مثلا؟ أفرض 30 أو أكثر. إذا كان لابد أن يستعمل اللفظ دائما في المعنى الحقيقي كان يصير عندنا شنو؟ نقيصة في الألفاظ. لكن المجاز باب واسع جزاه الله خيرا. المجاز يعني شنو؟ يعني اللفظ وضع لمعنى آخر، جنابك تأتي وتستخدم هذا اللفظ لمعنى جديد مع المناسبة. أحسنتم، مع المناسبة، وإلا يكون خطأ، مع المناسبة. فإذا كان باب المجاز واسعا فإحنا ما عندنا مشكلة، أي معنى جديد أنتوا تجيبوه نقدر نستخدم اللفظ له بمعنى بالمعنى المجازي. مع هذا هو الدليل الرابع. هذا الدليل الرابع شنو يريد يقول؟ يريد يقول باب التفهيم والتفهم يعني الحوارات العرفية ليس منحصرا بالاستعمال الحقيقي، فلا دليل على وجوب الاشتراك في الألفاظ. ليش لا دليل على وجوب الاشتراك في الألفاظ؟ لأن الاشتراك يعني المعنى الحقيقي في جميع المعاني، هذا معنى الاشتراك اللفظي، معنى حقيقي في جميع المعاني. احنا ما نحتاج الى الاشتراك، يعني الاشتراك لا يكون واجبا. ليش؟ لان عندنا المجاز، مع ان المجاز باب واسع. واسع يعني شنو؟ وسعة المجاز بوسعة المناسبات، يعني العلقة بين المعنى الحقيقي وبين المعنى شنو؟ المجازي. بما ان هذه العلق، هذه الارتباطات، هذه المناسبات هي واسعة، فالمجاز يكون امرا واسعا. فافهم، فافهم إشارة إلى بعض الإشكالات الواردة على ما ذكر، لكن قلنا هذه الإشكالات مو من مو من القوة بحيث يجعل المصنف يرجع عن كلامه السابق. أكو إشكالات، لكن الإشكالات لا تنهض لرفع اليد عن ما ذكر سابقا. مثلا قال البعض أن فافهم إشارة إلى أن المجاز باب واسع على سعة باب المجاز، بالنتيجة السعة شيء ولا محدودية شيء آخر، بالنتيجة السعة لا يمكنها أن يغطي اللا محدود، هكذا قالوا. والبعض لم يقبل بذلك، وهناك من جاء بإشكالات أخرى. بالنتيجة هذه الإشكالات بمجموعها لا تنهض لرفع اليد عما اتخذه وارتآه جناب الآخون.
إذا لم توفر المناسب فبالتالي لم نستخدم المجاز.
أحسنت، ماذا إشكال آخر؟ إشكال آخر
شلون نحله يعني؟ كم متناهي
يعني الحال في المعاني الجديدة نحن نعتقد بالوضع الجديد. يعني شوفوا مثلا الحاسوب والكمبيوتر قماشا سابقا حتى يوضع له لفظ أو يوضع له لفظ، الآن مو وجد هذا المعنى؟ وضعوا له لفظ أم لا؟ البشر اللي قبل مثلا كذا سنة وضع اللفظ، ها هو نفس البشر بإمكانه أن شنو يجعل الألفاظ للمعاني الجديدة. شيء إحنا لا نقول
الألفاظ غير متناهي يعني ممكن متجدد ولا
لا، مو غير متناهي، لأن البشر بالنتيجة محدود، محدود ولو إلى جوال الدنيا، فالألفاظ أيضا شنو تكون محدودة ما يخالف، فالألفاظ أيضا محدودة، فالألفاظ أيضا محدود. يعني شوفوا إحنا مو واجب علينا أن نقول بالاشتراك، ليش؟ لأن الآن عندنا معنى جديد الحاسوب، إلا نجيب في اللفظ له معنى ونجعله مشتركا بين المعنى السابق وبين المعنى الجديد. يعني مثلا عين كم معنى لها؟ 70، مو هيجي؟ فنأتي أي شيء جديد هم نسميه عين. هذا كان الحاجة إلى الاشتراك، إحنا بإمكاننا أن نخترع ألفاظا جديدة، بإمكاننا أن نستعمل ألفاظ ومصطلحات مبتكرة. فأي حاجة إلى الاشتراك اللفظي ماكو. الآن الحاسوب مشترك لفظي؟ لا، مو مشترك لفظي. وكذا في سائر العلوم، الأطباء مثلا، الفقهاء الأصوليون عندما يأتون بمصطلحات مبتكرة، هذه المصطلحات المبتكرة اشتراك، مو اشتراك، وإنما نقل من المعنى العام إلى المعنى الخاص، نقل من المعنى العام اللغوي يعني إلى المعنى الخاص يعني الإصطلاحي، سواء كان مصطلحا عرفيا، مصطلحا قانونيا، مصطلحا فقهيا. وهذا النقل لا يكون مجازا ولا يكون شنو؟ اشتراكا، وإنما هو باب ثالث. فالقول بوجوب الاشتراك لحل هذه المشكلة، هذا القول شنو كان؟ فاسد. انتهينا من هذا البحث. الآن البحث الجديد الثاني عشر، استعمال اللفظ في أكثر من معنى. لاحظوا اللفظ إذا كان له معنى واحد، هذا يستعمل في شنو؟ في المعنى الواحد. مثلا لفظ الأسد يستعمل في الحيوان المفترس. أحيانا إحنا نستعمل لفظ الأسد بقرينة في الرجل الشجاع، بقرينة. هل يمكننا أن نستعمل لفظ الأسد هم في الرجل الشجاع اللي هو المعنى المجازي، وهم في الحيوان المفترس اللي هو المعنى الحقيقي؟ يعني أقول أكرم الأسد وأقصد بالأسد هم الرجل الشجاع وهم الحيوان المفترس، هل يمكن ذلك أم لا؟ مثال آخر، هذا في الحقيقي والمجازي. المثال الآخر في المعاني الحقيقية بالنسبة إلى اللفظ المشترك، عين ملفظ مشترك، لفظ مشترك، أقول لا تغرنكم العين، وأقصد بالعين البيضاء والصفراء، يعني هم الذهب هم الفضة، يجوز أم لا يجوز؟ فإذا استعمال اللفظ الواحد في عدة معاني، سواء كانت هذه المعاني حقيقية بأجمعها، أم كانت حقيقية وشنو ومجازية، أم كانت كلها مجازية. كلها مجازية يعني شنو؟ يعني مثلا الأسد استعمل هم في الرجل الشجاع وهم في الإنسان اللي فمه ذات رائحة كريهة أو ذا رائحة كريهة، لاحظتوا شلون؟ فإذا الاستعمال في أكثر من معنى، سواء كان في المعاني الحقيقية أو في المعاني المجازية أو بالاختلاف، يجوز أم لا يجوز؟ هناك عدة أقوال. السلام عليكم ورحمة الله. قال البعض بعدم الجواز مطلقا. عدم الجواز مطلقا ليش؟ للاستحالة العقلية. إذا الشيء محال عقلا فواضح أنه لا يكون. هذا القول الأول. القول الآخر بعدم بالجواز مطلقا. مطلقا لما نقول يعني في مقابل التفصيلات الأخرى، وهناك من قال بشنو؟ بالتفصيل. الآن نقرأ الثاني عشر، إنه أو أنه، في المرة كما يجوز ذلك هم بالفتح هم بشنو؟ بالكسر. إذا قلنا الثاني عشر مبتدأ، أنه شنو يصير؟ الخبر. إذا اعتبرنا إنه جملة مستأنفة فشنو نقرأ؟ إنه، والمجموع راح يكون خبر من خالف. إنه يعني إن الشأن، والضمير راجع للشأن للتأكيد. ومرة أو أكثر من مرة بينا ليش إحنا نأتي بضمير الشأن. أولا لتصحيح العبارة، أولا. ثانيا للتأكيد. يعني شوفوا إن قد إن لا تدخل على قد، فنأتي بضمير الشأن حتى العبارة تكون صحيحة. ومن جانب آخر هذا الضمير يفيد التأكيد، يعني إن الواقع هكذا، إن الشأن هكذا، إنه قد اختلفوا. الواو ضمير إشارة إلى علماء الأصول. شوفوا الضمير الغائب نقول يرجع، أما ضميره مثلا المتصل مثل الواو هذا شنو نقول؟ نقول إشارة. اختلفوا يعني اختلف علماء الأصول في جواز استعمال اللفظ. اللفظ مثل شنو؟ مثل أسد، مثل عين، مثل أفرض الصلاة، هم في الركعات والسجادات، وهم في شنو؟ الدعاء مثلا، في أكثر من معنى واحد. أكثر من معنى ربما تكون معنيين، ربما معان متعددة. كتبوا حقيقية أو مجازية، أو حقيقة أو مجازا، حقيقة أو مجازا، أو بالاختلاف. على سبيل الانفراد والاستقلال، على سبيل الانفراد والاستقلال يعني شنو؟ يعني أحيانا يستعمل اللفظ في الجامع، الاستعمال في الجامع يعني استعمال في المعنى الواحد، مو في أكثر من معنى. وفرضوا الذهب والفضة شنو الجامع بينهما؟ النقد، صحيح؟ يسمون المشترك المعنوي، أحسنتم. فإذا قال لا تغرنكم العين وأراد الذهب والفضة كمصداقين للنقد، هنا استعمل العين في شنو؟ في الجامع. الجامع شنو كان؟ النقد. هذا الاستعمال حقيقي أو مجازي مو مهم، لكنه استعمال في معنى واحد، هذا الاستعمال في المعنى الواحد ما بي إشكال. فإحنا لما نقول في عدة معاني، مو عدة معاني على نحو المصادق للمعنى الواحد، بل عدة معاني على سبيل الانفراد والاستقلال. على سبيل الانفراد والاستقلال يعني شنو؟ يعني كأنما هذا اللفظ أريد به المعنى الأول فقط، وكأنما أريد به المعنى الثاني فقط، كل معنى على حدة، أو بعبارة أخرى كل معنى على المدلول المطابق، مو على المدلول التضمني أو الالتزامي. عليكم السلام ورحمة الله. عرفتوا شلون؟ كل معنى على انفراد يعني على حدة. إذا تردون كتبوا بأن يكون اللفظ قالبا للمعنى وفانيا في المعنى، هذا هو المقصود. أما إذا استعملت اللفظ في الجامع هذا ما بيه إشكال، لأن الجامع معنى واحد. بأن تفسير للانفراد والاستقلال. الانفراد والاستقلال يعني شنو؟ يقول بأن يراد منه يعني من اللفظ، اللفظ شنو في مثالنا؟ العين. بأن يراد منه كل واحد كتب من المعاني على نحو المدلول المطابق، كل واحد من المعاني على نحو المدلول شنو؟ المطابق. على نحو المدلول المطابق يعني شنو؟ يعني هذا اللفظ يدل على هذا المعنى 100%، مو أن هذا المعنى جزء من المدلول، لا، كامل المدلول. ثم يأتي اللفظ الآخر ويكون شنو؟ كامل المدلول. أفرضه مثل أكل ماعون واحد، هذا الماعون يكون غذاء للشخص الواحد، الماعون بكامله يكون غذاء للشخص الواحد، فلا يمكن أن يكون هذا الماعون بكامله غذاء للشخص الآخر إلا بشنو؟ إلا بالإعجاز. احنا في باب الواضح وما عندنا إعجاز، فشنو؟ اللفظ الواحد بكامله يكون لمعنى واحد. بأن يراد، بأن هذا تفسير لما ذكر من الانفراد والاستقلال، بأن يراد من اللفظ مثل لفظ العين كل واحد من هذه المعاني على نحو المدلول المطابق، كما إذا لم يستعمل يعني هذا اللفظ إلا فيه، يعني إلا في هذا المعنى فقط. شلون إذا كان قصد المولى من لا تغرنكم العين الصفراء فقط، هنا نستعمل اللفظ في معنى واحد، اللفظ دلالته على المعنى دلالة شنو مطابقية 100%، اللفظ فان في المعنى، اللفظ مرآة للمعنى بالكامل. نفس هذا الأسلوب لازم يكون في إرادة معنيين، مو أنه استخدم للجامع مثلا. في آن واحد، في آن واحد نعم، كما إذا لم يستعمل اللفظ إلا في هذا المعنى الواحد، إلا في هذا المعنى الواحد. على أقوالين، على أقوال جار مجرور متعلق بشنو؟ باختلفوا، اختلفوا على أقوال. أظهر هذه الأقوال بناء على رأي المحقق الخراساني عدم جواز الاستعمال في الأكثر، يعني في الأكثر من معنى، يعني في معنيين، في عدة معانين، عدم جواز الاستعمال يعني استعمال اللفظ الواحد في الأكثر، يعني في أكثر من معنى واحد، في معنيين، في ثلاثة. عقلا، عقلا يعني شنو؟ يعني استحالة عقلية، مو أنه أكو مانع من قبل الشارع أو مانع من قبل الواضع، لا، وإنما عقلا هذا الأمر محال. فإذا قال عقلا يعني شنو؟ يعني مطلقا، مطلقا يعني في المفرد والتثنية والجام. لاحظتوا شلون؟ هذا هو الرأي الآخوند الخراساني. زين، ليش هذا هو الأظهر وبيانه، يعني وبيان عدم الجواز، الدليل على عدم الجواز؟ شوفوا، على رأي الآخوند أن اللفظ بالنسبة إلى المعنى مرآة، شنو؟ مرآة. فإذا أخذنا مرآة وهذه المرآة غطت صورة بكاملها، يعني المرآة انتقشت الصورة في المرآة بالكامل، يمكن لهذه المرآة أن تعكس صورة أخرى؟ لا يمكن. فد مرة هذه الصورة أخذت جانبا من المرآة، فبإمكان المرآة أن تعكس صورة أخرى في الجانب الآخر. ربما مرآة، الإنسان يشوف المرآة عشرات الأشخاص، هنا كل صورة أخذت شنو؟ جانب. لكن إذا كانت هناك صورة غطت المرآة فلا يمكن للمرآة أن تعكس صورة أخرى. واضح هذا؟ إذا أفرضوا غطت عشرات الأشخاص، هذه العشرات هي صورة واحدة تجمع بين الأفراد المختلفين، هذه الصورة الواحدة غطت المرآة، ليس بإمكان المرآة أن تغطي صورة أخرى. اللفظ مرآة للمعنى، فإذا كان اللفظ قد عكس المعنى الأول لا يمكن لهذا اللفظ أن يعكس المعنى الثاني على نحو الانفراد والاستقلال. واضح؟ شوفوا، إن حقيقة الاستعمال، حقيقة الاستعمال يعني واقع الاستعمال، مو هنا الاستعمال الحقيقي في مقابل المجازي. إن حقيقة الاستعمال يعني شنو؟ يعني واقع الاستعمال، يعني كنه الاستعمال، ليس مجرد جعل اللفظ علامة لإرادة المعنى. اللفظ لا يكون مجرد علامة، بل هو شنو؟ عنوان للمعنى، مرآة للمعنى. شوفوا، إذا كان اللفظ علامة فهذا اعتبار، يمكن باعتبار آخر أن يكون علامة لشيء آخر، مثل هذه العلائم الموجودة في الطرق، ربما العلامة الواحدة تدل على أكثر من معنى، لكن اللفظ ليس علامة وإنما هو عنوان وهو مرآة. فليس مجرد جعل اللفظ واقع الاستعمال، لا يكون مجرد جعل اللفظ مثل لفظ العين علامة، علامة يعني إشارة لإرادة المعنى، كالعلائم الموجودة على الطرق والشوارع، بل جعله يعني جعل اللفظ، بل جعله يعني جعل اللفظ وجها، وجها كتبوا مرآة، وجها يعني شنو؟ يعني مرآة وعنوانا. عنوانا يعني شنو؟ يعني قالبا له، يعني للمعنى. إذن اللفظ مرآة للمعنى، قالب للمعنى، وفان في المعنى، بل وجها وعنوانا له يعني للمعنى. واضح؟ بل بوجه، بل بوجه يعني على وجه، بل بوجه يعني على وجه نفسه، يعني نفس المعنى. لاحظوا إذا تذكرون في الحكمة أو في المنطق قارين أن الوجود على أقسام أربعة: الوجود العيني يعني الخارج، الوجود الذهني هذا اللي يأتي في الذهن، الوجود اللفظي، الوجود الكتبي. هذه الوجودات الأربعة. فإذن اللفظ وجود للمعنى، يعني اللفظ نفس المعنى على هذا الاعتبار. إذا صار اللفظ نفس المعنى، المعنى الواحد لا يتحمل معنى آخر، يعني لا ينطبق على آخرين. يعني جناب الشيخ هو معنى، هل هو منطبق على جناب الشيخ؟ لا، كل معنى جزئي هو متشخص بخصوصياته الخاصة، الجزئي لا ينطبق على جزئي آخر. هنا نفس الشيء يصير. إذا صار اللفظ هو المعنى باعتبار الوجود اللفظي، فإذا صار هو المعنى لا يمكن أن ينطبق على ما يضاده. واضح إن شاء الله. يقول بل بوجه يعني على وجه. احنا مو قلنا اللفظ هو عنوان للمعنى، بل على وجه هو نفس المعنى. بل بوجه يعني على وجه نفسه، يعني اللفظ نفس المعنى. كتبوا لأن الوجودات أربع: وجود عيني، ذهني، لفظي، كتبي. فإذا هو نفسه بهذا الاعتبار كأنه، يعني كأن المعنى الملقى، كأن المعنى هو الذي ألقي إلى المخاطب. شنو جنابة ألقيت إلى المخاطب؟ اللفظ أم المعنى؟ اللفظ، لكن كأن المعنى ألقي. لذلك عندما الإنسان يأتي بالألفاظ الجميلة تشوف أن المخاطب يرتاح، مع أنه إذا جئت بألفاظ قبيحة يشمئز. إذا واحد جاء بلفظ الورد مثلا، العطر، كأنما الإنسان يحس بالراحة. إذا جاء بألفاظ قبيحة ربما تلعب نفسه أصلا، مع أنه لم يأتي بالمعنى وإنما جاء بشنو؟ بالألفاظ. فالألفاظ وجود لوجود المعاني، كأنها أو كأنه، يعني كأن المعنى هو الملقى. لذلك لما الإنسان مثلا يذكر اسم الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، ليش يحترم ويجعل يده على رأسه احتراما وإكراما؟ كأنما حضر المعنى. هكذا يكون. أو عندما نذكر لفظ محمد صلى الله عليه وآله وسلم، اللهم صل على محمد وآل محمد، ليش نصلي عليه وعلى آله الطاهرين؟ كأنما حضر المعنى. ولذلك في الرواية الشريفة أنه عندما ذكر الاسم أو حتى كتب الاسم، يعني جنابك تقرأ كتاب وقرأت الاسم المبارك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو حتى في إرجاع الضمير إليه، صل عليه وعلى آله، اللهم صل على محمد وآل محمد. هذا كله من باب شنو؟ من باب أن اللفظ وجه للمعنى، بل هو نفس المعنى، ولذا يشري إليه، إليه يعني إلى اللفظ، قبح المعنى وحسن المعنى كما لا يخفى. هذا واضح. ولا يكاد يمكن جعل اللفظ كذلك، كذلك يعني وجها وعنوانا، يعني قالبا وفانيا. ولا يكاد يمكن، في مرة قلنا ولا يكاد يمكن يعني ولا يمكن، لكن لا يمكن قطع بالامتناع، لا يكاد يمكن شوية بشائبة ربما مثلا، عرفت شلون؟ شوية أخف. ولا يكاد يمكن جعل اللفظ يعني لفظ العين مثلا كذلك، يعني وجها وعنوانا، وقالبا وفانيا للمعنى إلا لمعنى واحد. شنو هذا المعنى الواحد؟ الذهب مثلا دون الفضة. تبدون كتبوا إذ لا يعقل فناء شيء في شيئين، هذا دليل آخر. إذ لا يعقل فناء شيء في شيئين، الإنسان إذا كان فانيا في الله عز وجل معناه أنه لا يكون فانيا في الشيطان، لم يجعل الله في جوف أحد من شنو؟ من قلبين. بلي. إذ لا يعقل فناء شيء في شيء، إذا اللفظ فني في المعنى الأول، فني يعني خلاص بعد، فكيف يفنى في المعنى الثاني؟ لا يمكن ذلك. ضرورة يعني من البديهي أن لحاظه يعني لحاظ اللفظ، هذا الفناء اعتباري. أحسنتم. فالفناء الاعتباري في عالم الاعتبار أيضا له شنو؟ ملاء. ففي الاعتبار فني اللفظ الأول في المعنى الأول، كيف يمكن لهذا اللفظ أن يفنى في عالم الاعتبار في المعنى الثاني؟ إلا بتجدد اعتباره. تجدد الاعتبار يعني قلت لا تقر لا تغرنكم العين والعين، هنا شنو صار؟ تجدد للاعتبار. أما باعتبار واحد لا يمكن أن يكون هذا الاعتبار بعد فنائه يفنى في شيء آخر. هكذا ضرورة أن لحاظه يعني لحاظ اللفظ هكذا، هكذا يعني وجها عنوانا قالبا فانيا في إرادة معنى مثل الذهب، إذا فني في إرادة المعنى يعني في إرادة الذهب ينافي لحاظ هذا اللفظ كذلك، كذلك يعني وجها فانيا قالبا عنوانا في إرادة الآخر يعني إرادة المعنى الآخر، إذا فني في المعنى الأول لا يمكن أن يفنى بنفس الاعتبار في المعنى الثاني، حيث إن لحاظه يعني لحاظ اللفظ كذلك، كذلك يعني وجها فانيا لا يكاد يكون يعني لا يكون إلا بتبع لحاظ المعنى فانيا فيه. المقصود مو فناء المعنى في اللفظ وإنما فناء اللفظ في المعنى، لأن المعنى هو أمر موجود، اللفظ يفنى في المعنى، اللفظ يكون مرآة للمعنى. فهذا إما تعبير تسامحي من جناب الآخون، إما أنه إحنا نغير. لاحظوا شلون نفسر حتى التعبير يكون دقيق. لا يكاد يكون إلا بتبع لحاظ المعنى، المعنى هو واضح يعني الذهب، فانيا كتبوا اللفظ، فانيا كتبوا اللفظ فيه يعني في المعنى، فانيا حال لللفظ مو للمعنى. لاحظتوا شلون عبارة المصنف صححناها؟ يقول إلا بتبع لحاظ المعنى فانيا يعني اللفظ فان فيه يعني في هذا المعنى، وإلا إذا تأخذون ظاهر العبارة فانيا حال لشنو؟ للمعنى، مع أن المعنى لا يكون فانيا، المعنى هو المفني فيه، فانيا يعني اللفظ فيه في المعنى. فناء الوجه في ذي الوجه، فناء الوجه في ذي الوجه يعني شنو؟ الوجه كتبوا المرآة، في ذي الوجه يعني في المرئي، الوجه كتبوا العنوان، ذي الوجه شنو يصير؟ المعنون اللي في مثالنا، الوجه هو اللفظ، ذي الوجه شنو هو؟ المعنى. فناء الوجه يعني المرآة اللي هو اللفظ، في ذي الوجه يعني في المرئي اللي هو المعنى، والعنوان يعني فناء العنوان في المعنون، العنوان هو اللفظ والمعنون ماذا؟ المعنى. زين، إذا أصبح هناك الفناء ومعه يعني مع هذا اللحاظ، هذا اللحاظ شنو كان؟ لحاظ الفناء، لحاظ الوجه والعنوان، كيف يمكن إرادة معنى آخر. معنى آخر شنو هو؟ الفضة مثلا. معه يعني مع هذا اللحاظ أو مع المعنى الأول، معه يعني مع المعنى الأول. كذلك يعني كتبوا فانيا، كذلك يعني فانيا في استعمال واحد، في استعمال واحد يعني في اعتبار واحد على ما ذكره جناب الشيخ. في الاستعمال الواحد لا يكون اللفظ إلا فانيا في معنى واحد. نعم إذا تعددت الاستعمالات فلا بأس بتعدد المعاني. كذلك يعني فانيا في استعمال واحد مع هذا تقريب للاستحالة، مع استلزامه. استلزامه يعني استعمال اللفظ في المعنى الثاني، هذا يستلزم مع استلزامه يعني استعمال استلزام استعمال اللفظ في المعنى الثاني، فالضمير راجع لاستعمال اللفظ في المعنى الثاني. الإرادة مؤنث لفظها، فإحنا نرجع الضمير بشكل اللي العبارة تكون صحيحة. عرفت شلون؟ إذا جنابكم تردون ترجعوا للإرادة، الحل شنو؟ تقولون ما ذكر من الإرادة، واستلزامه يعني استلزام ما ذكر من الإرادة. من نتيجة قلنا هناك طرق اللي الإنسان يقدر يصحح العبارة، فإذا استلزامه راجع للإرادة فشنو نقول؟ مو نقول الإرادة، نقول مع استلزامه ما ذكر من الإرادة. ما ذكر من الإرادة مذكر لو مؤنث؟ مذكر، خلاص لا نقول ما ذكر. احنا ما اردنا يعني التوجيه، وانما قلنا مع استلزام يعني استعمال اللفظ المعنى الثاني. شنو يستلزم؟ للحاظ اخر. انت جنابك لما تريد تستعمل اللفظ المعنى الثاني لازم تلاحظ لحاظ اخر، للحاظ اخر غير لحاظه يعني غير لحاظ المعنى الاول. الاستعمال في المعنى الثاني ما يحتاج إلى لحاظ ثاني؟ يحتاج. هذا اللحاظ الثاني غير اللحاظ الأول، غير لحاظه الأول، غير لحاظه في المعنى الأول. كذلك يعني فانيا في هذا الحال يعني في الاستعمال الواحد، وهذا لا يكون. جنابك استعملت اللفظ في المعنى الأول فانيا، تريد تستعمل نفس اللفظ في المعنى الثاني أيضا فانيا، هذا لا يكون في الاستعمال الواحد. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.